أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
لمن وكله في الشراء، هل يجوز له أن يأخذ يأخذ ما تركه له البائع أو ما أعطاه له البائع، وهل إذا باع شيئا واشتهر في بيعه فحصل قيمة أعلى من القيمة الحقيقية لهذه السلعة، هل يحق له أن يأخذ هذا الخالق أو لا يحق؟ أحكام كثيرة في باب الوكالة، وهي بفتح الوكالة وليست الولاية، الوكالة بالفتح. هذه الأحكام نحن في حاجة إليها، وبذلك نبدأ إن شاء الله تعالى بذلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه من بعد. قال المؤلف رحمه الله: الوكاله، تعريفها الوكاله معناها التكوين. تقول: وكلت امري الى الله اي فرضته اليه، ونفرض على حفظه من قول الله سبحانه وحكم الله ونعم الوكيل. والمراد بها هنا استنابه الانسان غيره فيما يقتل نيابه مشروعيتها، وقد شرعها الإسلام في الحاجة إليها، فليس كل إنسان قادرا على مباشرة أموره بنفسه، يحتاج إلى توكيل غيره ليقوم بها بالنيابة عنه.
نعم، هذه مشروعية وجاءت الحاجة، شرع ديننا الوكالة للحاجة، فليس كل واحد منا عنده القدرة على أن يقوم بجميع الأعمال بنفسه. قال: يسافر إنسان ويحتاج إلى أمور في بيته، فيوكل الإنسان بعمل هذه احتياجاته، وقد يقدر الإنسان على عمله بيده وأن يقوم بأموره بنفسه، ولكن مكانه ومنزلته بين الناس لا تسمح له أن يمارس تلك الأعمال أو أن يقوم بهذه المهمات كأمير أو وزير أو ما له مكانة في المجتمع، فعند ذلك يحق له أن يستميت إنسانا في عمل هذه الحاجة. ولذلك في بعض الأحيان تجد رجلا له منزلة معينة، قد تكون هناك أعمال وفي حاجة إليه لا يستطيع أن يقوم به، لأنه يرى أنه إن قام بنفسه بها وبشرها بيده فإن ذلك قد يضع من شأنه، وقد يؤدي ذلك لاحتقاره في وسط طبقته أو في وسط المجتمع. وهذه القضية يراعيها الدين ويراعيها الشريعة. لماذا؟ لأن هناك ما يسمى بكوارث المروءة، وهناك أمور لإنسان له منزلة وله وضع معين في المجتمع قد لا يستطيع أن يقوم بذلك، فشرع الشرع أن يستنيب من يقوم بهذه الأعمال أو بتلك الحالية. إذا فالوكالة أمر مشروع بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وباتفاق العقلاء. اتفاق العقلاء أنه لا يستطيع الإنسان أن يقوم بكل ما يحتاجه أن يقوم بذلك بنفسه. ثالث، يوري المؤلف الآن أدلة الكتاب والسنة الدالة على مشروعية ماذا؟ الوكالة. نعم.
قال جلاله: وقال لكريم قول الله سبحانه في نصرة اهل الكهف: وكذلك بعثناهم ليتسالوا بينهم قال طائر منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فاسالوا.
نعم، ما الشاهد الان في هذه الايه؟ لم يلد لبثنا الى الان ما ورد المؤلف: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. هل في شيء في الوكاله؟ ليس هناك شيء. الشيء ماذا؟ نعم، وصل.
فبعثوا احدكم لوجدتكم هذه الى المدينه فلينظر ايها اكثر طعام فلياتيكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا.
اذا اوكلوا احدهم وأسند إليه أن يذهب إلى السوق فيشتري طعاما، لأنه إن ذهبوا جميعا فلا حاجة إلى شراء طعام هذه المجموعة ويقوم بهذا الأمر أحدهم. إذا هذه الاستنابة وهذا الإرسال هو ما يسمى بماذا؟ بالوكالة. أوكلوا أحدهم لشراء الطعام فابعثوا يورثكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أسكى طعاما فليأتكم برزق منه. قيل قد يقول قائل هذا ورد في شرع من قبلنا فلا يصح الاستدلال بما ورد في شرع من قبلنا. وأهل الكهف هؤلاء أنفسهم هم الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، قالوا نبني على القبر مسجدا، وبناء القبر على المسجد محرم في شريعتنا بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار القوم. وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فما ذهب إليه هؤلاء في بناء المسجد على القبر هو في شرع من قبله، وما جاء في شرعنا لا يقره. فالقاعدة نقول أن ما جاء في شرع من قبلنا ولم يرد في شرعنا ما ينهى عنه أو ما يبطله، وإنما جاء ما يؤيده، فالعبرة الآن بالعمل بما في شرعنا. إذا ورد الأمر في شرع من قبلنا ولم يرد في شرعنا ما يبطله وما ينهى عنه فهذا أمر معتبر. إذا هؤلاء وكلوا أحدهم بشراء طعامهم فهذا دليل على الجواز، لأنه لم يرد في شرعنا ما يدل على تحريم الوكالة. نعم.
ونزل الله عن موسى أنه قال للملك الذي جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.
طيب، من الذي وكل يوسف؟ وكل الملك وأمره أن يجعله على خزائن الأرض، أو الشاهد في وكالة الملك ليوسف؟ نعم، في وكالة الملك ليوسف عليه السلام، ولم يكن هذا الأمر من يوسف لأن هذا طلب. ولذلك قالوا إذا كان الأمر وإن كان يوسف لا شك ولا ريب أنه أعلم من ذلك فهو نبي من أنبياء الله، لكن في حقيقة الأمر هو لا يكون الملك. فالطلب إذا كان من القرين قرينه فيسمى هذا الأمر طلب، وإذا كان الأمر من العبد لربه يسمى ماذا؟ يسمى دعاء لا يسمى أمر. فإذا قال العبد اللهم اغفر رب ارزقني هذا في اللغة قد يسمى أمر، لكن حقيقة الأمر لا يسمى أمر، تأتي مع الله سبحانه وتعالى لأنه طلب أدنى من الأعلى. وإذا جاء الطلب من الأدنى للأعلى فهذا دعاء، وإذا كان من القرين لقرينه فهو طلب، وإذا كان من الأعلى للأدنى فهو أمر. ولذلك قال القائل أمر مع استعلاء، وعكسه دعا، عكسه أي من الأدنى للأعلى، أمر مع استعلاء وعكسه دعا، وفي التساوي فالتماس وقعا. فإذا كان الطلب من القليل قليل ائتني بالطعام هذا أمر، لكن لا يسمى أمر، يسمى طلب فيما إذا كان من القليل قليل. ولن يقول لأبيه هذا المصروف، هذا يسمى طلب أو أقل من الطلب، لكن لا يسمى دعاء، لأن الدعاء يكون من العبد لربه سبحانه وتعالى. إذا الشاهد هنا هو في إنابة الملك ليوسف في جعله على خزائن الأرض. نعم.
وجاءت الأحاديث كثيرة تفيد جواز الوكالة، منها أنه صلى الله عليه وسلم وكل أبا راتب ورجلا من الأنصار فتوجاه ميمونة رضي الله عنها، وتولاه صلى الله عليه وسلم التوكيل في قضاء الدين، والتوكيل في إثبات الحدود واستيفائها، والتوكيل في القيام على كفره، وتسليم جلالها وجنودها وغير ذلك.
نعم، إن جاء السنة كذلك ما يدل على الوكالة. من ذلك ما أورده المؤلف في كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل أبا رافع ورجلا من الأنصار فتزوج ميمونة، وجاء كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو الضمري بن أمية الضمري في تزويجه لأم حبيبة، في تزويج أم وسلم وكانت في ذلك الوقت بالحبشة. وكذلك جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وقنا عروة البارقي في شراء الشاة فأعطاه دينارا يشتري شاة بها، هذه وكالة. فلاح عروة اشترى شاة بدينار ثم باعها بدينارين ثم اشترى شاة أخرى بدينار فعاد بالدينار والشاة للنبي صلى الله عليه وسلم. وشكل أن النبي صلى الله عليه وسلم يوكل عمالا يذهبون في جباية الزكاة في جمع الزكاة وفي بعث الرسائل وفي الإصلاح. وجاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان مشتركا مع علي رضي الله تعالى عنه في الهدي أمر عليا أن يقسم الهدي وأن يقسم جلالها أي الجلود، فوكل عليا بالقيام على الهدي والأضاحي، فهذه وكالة. إذا حدث ذلك وثبت في القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وأجمع المسلمون على جوازها بل على استحبابها لأنها نوع من التعاون على البر والتقوى الذي جعل إليه القرآن الكريم وحبب فيه السنة. يقول الله سبحانه وتعالى:
وهي على الاستحباب مثلا فيما إذا كانت الوكالة في معروف أو في قضاء حاجة أو في كشف كربة أو في تنفيذ أزمة، هذا من باب قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فإذا ذهب رجل إلى دولة لا تجد في بلدك علاجا لمرض معين فوكلت رجلا يشتري لك هذا الدواء من بلد أوروبي، قلت له اشتري لي هذا العلاج، هذه استنابة وكالة. هذا الأمر مستحب ويؤجر إن شاء الله على هذا الفعل إن قام به الموكل أو الوكيل أو لا يؤجر. يؤجر لماذا؟ لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وكما أورد المؤلف: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أهله. ولما جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن المؤمن كربة من كربات الدنيا فسأل الله عنه كربة من كربات الآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه، والله في عون العبد من لم يعبد في عون أهله. لكن ثم يقول: وكلني فلان في شراء دخان له في إيذاء مال في بنك ربوي، ثم يقول: الوكالة مشروعة ويستحب القيام بذلك وأنا مأجور من باب وتعاون على البر والتقوى. هل يصح له أن يستدل بقوله تعالى: وتعاون على البر والتقوى؟ لا. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: وتعاون على البر والتقوى، ما قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا كان ما وكلك فيه الموكل في إثم وعدوان لا في بر وتقوى وطاعة، فلا يجوز عند ذلك أن تقوم بهذه الاستناد، أن تقوم بهذه الوكالة، لأنك بذلك حكمك حكم الفاعل، حكمك حكم الفاعل. فإن تعاونت معه على اسم، إن تعاونت معه على أمر محرم فلا يجوز، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يصح أن يوكل الإنسان إنسان في عمل محرم، ولا يصح أن يوكل الإنسان كذلك في عمل محرم لمن وكله، ولا يقول: لا يقول الإثم على فلان فهو الذي أمرني بهذا. هذا لا يجوز، لأنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. نعم.
قال: وأخذ صالح الأهل الإجماع على كونها مشروعة في يومها نيابة وبلاد وجنان،
يقول وفي كونها نيابة أو ولاية وجهان، فقيل نيابة لتحريم المخالفة، وقيل ولاية لجواز المخالفة إلى الأصلح كالبيع المعجل وقد أمر بالمعجل. القضية هل الموكل حر ويتصرف فيما أمره أو طلب منه موكل أن يعمله أو لا؟ فمنهم من قال هي نيابة تستريح عنه، منهم من قال هو قائد نفسه يقوم بهذا العمل دون أن يرجع إلى موكل، ومنهم كذلك من فرق بين الوكيل وبين الرسول، فقالوا الموكل أو الوكيل هو الذي يحل محل موكل، فله أن يبيع وأن يشتري وأن يتصرف وأن يبيع بثمن معجل أو مؤجل، ولا للشرط أن يعزو الفعل إلى صاحبه، يعني يقول بعتك أو اشتريت منك، لا يقول بعت لموكلي أو اشتريت لموكلي، قال هذا يعتبر وكيل. فأنت الآن إذا أرسلت فلانا يشتري لك سلعة، فلان عندما يشتري السلعة يقول أنا اشتريت الثلاجة لأحمد، اشتريت الثلاجة لفلان، هو يشتري هذا الذي يشتري كان يشتري نفسه، إذا هذا وكيل، لأنه يتصرف هذا التصرف كأنه نفسه، بخلاف الرسول. الرسول الذي ترسله همه أن ينقل عبارة من أرسله ثم يسأل، وليست معه الحرية التي تكون للوكيل. وهذا فرق ما بين الرسول وما بين الوكيل. على كل هو أراد من ذلك أن يعرف الإنسان هل هو وكيل أو موكل أو لا، لأن هذا سينبني عليه أحكام فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
قال المؤلف وأركانها: الوكالة عقد من العقود لا تصح إلا باستيفاء أركانها من الإيجاب والقبول، ولا يشترط فيها نظم معين، لا تصح بكل ما يدل عليها من الضم والجهل، ولكل واحد من المتعاقبين أن يرجع في الوكالة ويصدق العقد في أي حال، لأنها من العقود الجائزة أي غير اللازمة.
أركانها، نحن سبق أن تكلمنا عن الركن، فما معنى الأركان وما معنى الركن؟ ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، فما وضع عليه الشرط؟
ما يلزم من وجوده
طيب مثاله الصلاة، الصلاة لها أركان، منها القيام، يلزم من وجوده الوجود، يعني يلزم من أتى بركن القيام أن يكون قد أدى الصلاة، إذا تعرف الخطر، ما لا يلزم من وجوده وجود، ما لا يلزم من وجوده وجود، إذا هو عدم، كيف تأتي وتقول ولا يلزم من عدم عدم؟ هذا كله خطأ، لأن الذي أنتم تدورون فيه الآن الفرق بين السبب والشرط، وأنا سؤالي في الركن، سؤالي في الركن، فالسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدم العدم، هذا السبب، وأنا ما سألت عن السبب، والشرط هو الذي لا يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدم عدم، هذا الشرط، وانا ما سالت عن الشرط، انا ما زلت اسال عن الركن. الركن قال العلماء حتى لا نغلط كثيرا، قال العلماء وما دخل في ماهيه الفعل، ما دخل في ماهيه الفعل، وان ترك دل ذلك على بطلانه، ما دخل في ماهيه يقوم عليه الفعل، واضح هذا بالنسبة للركن بخلاف الشرط، فالشرط قد يكون خارجا عن الفعل. الفعل نفسه ليس متعلقا به. فالوضوء شرط للصلاة. هل الوضوء في داخل الصلاة؟ الوضوء في داخل الصلاة ليس داخلا في الصلاة، لكن إذا لم يتوضأ الإنسان لا تصح الصلاة، لقوله صلى لا صلاة لمن لا وضوء له. والركن الذي يكون في داخل الفعل نفسه قال قيام الصلاة والركوع والسجود، هذه أركان. إن ترك الإنسان تفسد العبادة. فهو يقول عن أركان الوكالة، أي لا تصح الوكالة إلا بهذه الأركان. وهذه أركان داخلة في ماذا؟ في الوكالة. الوكالة قال عقد من العقود، مثل النكاح عقد، البيع والشراء عقد، هذه كلها ماذا؟ عقود. الإجارة عقد، هذه عقود. قال فلا تصح إلا باستيفاء أركان الإيجاب والقبول، زي البيع. لا يصح البيع إلا بماذا؟ بالإيجاب والقبول. وقد فصلنا في ذلك من قبل وقلنا المعاطاة تدل على الجواز، وما يكون مقام الإيجاب والقبول يدل على الجواز. فمجرد القول هات كذا خذ الثمن، هذا في حد ذاته يقوم مقام بعتك والشراء. فلا نقف نحن عند هذا اللفظ في البيع، وإلا ما صح بيعنا الآن، لأن ما في واحد منا يقول عندما يشتري اشتريت منك كذا، فيقول التاجر وقد بعتك كذا، ما أحد يقف يتكلم بذلك. قال ولا يشترط فيها لفظ معين، يعني لا يشترط أن تقول يا فلان وكلتك بشراء سلعة لي بثمن كذا من المكان الفلاني، وهو بالتالي يقول قبلت الوكالة، هذا لا يشترط. مجرد أنك تقول يا فلان هل لو أنك سافرت تشتري لي الشيء الفلاني، فيقول نعم إن شاء الله، إذا هذا عقد وهذه وكالة وهذه وكالة. قال بل تصح بكل ما يدل عليهما من القول والفعل، ولكل واحد من المتعاقدين الموكل والموكل أن يرجع في الوكالة. هذا ليس كالبيع، لأن البيع تكلمنا في أنه من العقود اللازمة، من العقود اللازمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا كان في المجلس فلكل واحد منهما خيار. أنت تشتري مني سيارة وأنت في المجلس بعد أن نظرت فيها وأردت السيارة ونظرت في أهلها ودفعت المبلغ، ولكنك ما زلت في المجلس اتصلت عليك زوجتك وقالت والله لو أتيت بهذه السيارة لأفعلن كذا وكذا، ماذا يفعل هذا المسكين؟ يشتري السيارة أو يضرب الماء وجد به؟ اشتري السيارة، واضح؟ وإنما تتعذر ويعتذر من من البائع. هل لو في الشرع عذر في هذه الحالة؟ نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم أن بالخيار ما لم يتفرغ، فما دام أنهما في مجلس التعاقد فلكل واحد منهما خيار. حتى لو استلمت المبلغ كاملا ووضعته في برجي فلي الحق ما دام أن المشتري في مجلس التعاقد، لكن لو أنه اتفق معك وقال أريد أن أشتري السيارة منك فقلت له إذا أبيعك السيارة، قال قبلت بالسعر الفلاني ولم يدفعك شيئا من المال، ثم ترك المجلس على ان يرسل لك المال، شوف لم يدفع شيئا من المال، ثم جاء البائع بعد ذلك ووجد ان السياره سعرها اعلى من ذلك، هل يحق له ان يتراجع وان يرجع في هذا البيع؟ شرعا لا يحق، مع انه لم يرد مالا، والاخر في الصوره الاخرى قد اخذ المال وقد دفع الاخر المال. لماذا؟ لان الاصل انه قد تفرغ، فإذا وقع التفرق ولم يكن هناك شرط فعند ذلك يلزم بالبيع. هذه العقود الملزمة، ومثل عقد الزواج. لو زوج رجل من ابنته وقال لطالب النكاح من ابنتي زوجت ابنتي على الصداق كذا، فقال الزوج أنا قبلت نكاح ابنتك وزواج ابنتك على هذا الصداق، وقع الزواج أم لم يقع؟ وقع، وقع الزواج، ولا يشترط هنا التفرق. لماذا لا يشترط التفرق؟ وقد قلنا في البيع الشرط التفرق. ملك من اخوان شغل احنا كنا ساعه كثير في العيد وكذا هذا ليس البيع والشراء انما البيع والشراء ورد فيه النص البيعان بالخيار ما لم يفرق فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل خيارا للبائع ولا خيارا للمشتري الا في مجلس التعاقد فان تفرق فلا خيار لهما او لاحدهما الا ان كان احدهما قد اشترط شرطا للخيار اما الزواج فلم يرد فيه النص فان قال قائل نقيس ذلك على البيع نقول هذا قياس معه الفارق لان الزواج ليس للبيع الزواج ليس ببيع قال ولكل واحد من المتعاقدين ان يرجع في الوكاله ويفسخ العقد في اي حال لانها من العقود الجائزه ما معنى من العقود الجائزه من العقود التي ما شرعت الا بمصلحه ومن باب التعاون فانا قد التزم لك اني اتحمل هذه الامانه وانا موكل بايصالها الى فلان ثم لما ذهب الى بيتي قلت الان الطرق غير امنه فقد اتحمل هذا المال فاسرق فيكمل لي فياتي السرق فياخذون المال ولماذا اتحمل فاتصلت يا فلان ابعث من ياخذ مالك فاني اخشى الا اصل هذا المال يحق لنا ان يفعل ذلك او لا يحق وكلت انسانا ان يشتري لك سلعه وهو في العمره وعندما ذهب وجد ان هذه السلعه سياتي عليها جمارك وسياتي عليها قيمه شحن وسياتي عليها كذا فاتصلت عليه وقلت يا اخي اقلني من هذا الامر فان هذا يشق علي ما الزمك الله بذلك ولا وجب عليك ان تتحمل هذه الحماله اذا يحق لك ان تتراجع او لا تتراجع يحق لماذا لان هذا الشيء في اصله ليس واجبا فان لم يكن قد وجب عليك في الاصل فلا يجب عليك فيه الاتمام فلا يجب عليك فيه الاتمام لو ان الوكاله انت ملزم بها لوجب عليك لكن انت غير ملزم والامر جعل الان من باب التنفيس تنفيس الكربه ومن باب ازاله الغم والهم فانا اصيب الهم والغم عنك ثم اجلس بعد ذلك انا في غم وهم واضح هذا لا يكون ولذلك جعلت الوكاله الامور ماذا الجائزه المباحه وقد تنتقل من الاباحه الى الاستحباب ان كان ذلك في امر فيه بر وفيه خير نعم
قال المؤلف التجديد والتعليم وعقد الولاية يصح منجزا ومعلقا مربوطا
منجزا منجزا بمعنى سريعا انجزت هذا العمل انجزته بمعنى انتهي منه فعقد الوكالة اما ان تقول خذ هذا واوصله فياخذ هذا الشيء ويوصله مباشره واما معلقا يكون هذا المعلق بشرط انا وكلتك بهذا العمل اذا تم كذا او ان جاء فلان او اذا دخل الشهر كذا فقم بالعمل الفلاني اذا هذه الوكاله معلقه بماذا بشرط
كما يصح مقدر بوقت او بعمل معين فالمنجز مثله والكلب من الشراء كذا والتعليق مثله ان تم كذا فانت بخيل والاقامه من المستقبل مثله ان جاء شهر رمضان فقد وكلتك عني والتوريد مثل وكلتك لمده زمن او لنعمل كذا وهذا من المحمديه والحمديه ورد الشركه انه لا يجوز تعليقها في الشرط.
نعم وصف.
والوكالة قد تكون تبرعا من الوكيل وقد تكون لأجل لأنه تصرف بغيره لا يلزم فجاز أخذ العوض عليه وحينئذ للموكل أن يشترط عليه أن لا يخرج نفسه منها إلا بعد أجل محدود وإلا كان عليه تعويض. قال الحاشية قال الحاملة إن قال بعد هذا بعشرة سنوات أو لك صح الغير ولو زيادة وهو
الخلوة الواقعية قد تكون تبرعا، وكلت كما قلت اشتري لي هذه السلعة، فاشتريت هذه السلعة بغير أجر وبدون أن تأخذ أجرة على الشراء، هذا من باب التبرع وأنت مأجور على ذلك، هذا في التبرع. فإذا كانت هذه على سبيل التبرع فعند ذلك لا يشترط عليك أن تقوم بهذا العمل، كما سبق أن ذكرنا أن الوكالة من العقود التي يصح فيها الفسخ، فإما أن تكمل العمل وإما أن لا تكمله، إما أن تقوم بمباشرة وإما أن تتراجع. أما إن كانت تأجل فعند ذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أنها في هذه الحالة إذا كانت الوكالة بأجر لازم العقد، وعند ذلك يكون الوكيل حكمه حكم الأجير، فيلزم الوكيل في هذه الحالة بإتمام العمل وبإتمام ما اتفق عليه. قالوا هذا مثل المحامي، مثل السمسار، مثل الأجير الذي توكله لعمل، هذا المحامي موكل بمباشرة عمل معين برفع دعوة أو بإجابة على دعوة، فهو يقوم بهذا العمل المتعارف عليه ما هو منه. أنا أستحييه وأقول والله يا أخي أقلني من هذا الأمر، وملزم لأن هناك اتفاق، وهذه ليست إيجارة لكنها وكالة. بماذا؟ بأجر أشبه ما يكون بالإشارة. فعند ذلك يصح للوكيل أن يأخذ الأجرة وعليه أن يتم العمل. هنا قال العلماء يأخذ أجرة إليه، قال أجرة متفق عليه، فإن قال وكلت أن تقاضي فلان على أن يكون لك من الأجرة كذا وكذا، فهذا الموكل يلزم بهذه الأجرة، والوكيل أو الموكل له هذه الأجرة. فإن لم يصرح ما هو الأجر؟ عاد ذلك إلى العرف. فلو أردنا مثلا أن سمسارا أو رجلا وكلته ببيع هذه الغرفة أو ببيع السيارة، قلت له يا فلان أنت معك كسر وتعرف كثير من الزبائن الذين يشترون السيارات، فأنا أريد بيع هذه السيارة، هذه الوكالة، لكن معروف أن فلان هذا سيذهب ويبحث ويأتي الزبون الأول والثاني والثالث، يفرز السيارة ويتصل بالمحمول ويأخذه في تاكسي أو في سيارة حتى ينظر، ويعمل ذلك من أجل الأجرة، ومن أجل إذا تمت الصفقة فله نسبة معينة. بعد أن تمت البيعة اختلف في الأجرة، فهذا البائع يقول أنا ما اشترطت له شيئا، والمشتري والسمسار أو الدلال أو الوكيل يقول أنا معروف أني آخذ مثلا 2%، أو إذا بعت السيارة آخذ 500 جنيه أو 300 جنيه، فعند ذلك القول ما حكم به العرف، ويرجع في ذلك إلى العاملين في مثل مهنته، فيقال له إذا بعتم سيارة مثل هذه السيارة في معدل قيمتها كذا وكذا، كم يأخذ هذا الدلال؟ يقول مثلا يأخذ 3%، قوله حكم، هذا في حالة عدم الاتفاق. فإذا تم الاختلاف بين الوكيل وبين موكله فعند ذلك يرجع إلى العرف، كذلك في المحامي، المحامي الذي يقول بعد أن أخذ القضية أنا لي 1000 جنيه، وينازعه موكله، إن تفاوض فبها ونعمة، وإن اختلف فعند ذلك يرجع الأمر إلى العاملين في مثل هذه المهنة، فما قضوا فيه فهو الصواب وهو الحق. هذا بالنسبة للقول الأول. هناك ما العلماء قال حتى الموكل بعوض، حتى الموكل بعوض له أن يتخلف عن الوكالة متى أراد أن يتخلف، وهذا قول المالكية وكذلك الحنابلة، قال له أن يتخلف. وأقول في ذلك إن كان تخليه يؤدي إلى مفسدة فلا يحق له أن يتخلف، لا سيما إذا كان هناك محامي يعمل في قضية وقد عرف من خلال حيثيات القضية وقرائنها أمورا كثيرة وقرب وقت الجلسة فإن تخلف في هذا الوقت وأرد أن نأخذ محامي آخر يحتاج وقتا طويلا في دراسة هذه القضية قد يأتي ولا يفسد هذه القضية فيأتي إلى الجلسة فيحكم على هذا الوكيل يحكم عليه على الموكل فعند ذلك لا يحق له لكن إذا كان في أمر من الأمور التي يصح للوكيل أن يتراجع فيها ولم يأتي ذلك إلى مفسدة فهذا أمر جائز لا مفسدة. نعم.
قال المؤلف شروطها والوكالة لا يصح أن يصدر بها شروطها وهذه الشروط منها شروط خاصة بالموكل ومنها شروط خاصة بالوكيل ومنها شروط خاصة بالموكل فيه أي محل المكالمة.
نعم
وصف. قال شروط الموكل اشترط الموكل أن يكون
شيء او ادخل المال يضمن لأن الذي وكل مجنون لا يملك التصرف وكان لزاما على إلهام هذه الوكالة. ومن هنا قال العلماء لا يصح أن تكون المرأة وكيلا عن غيره في مباشرة عقد الزواج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة. المرأة لا توكل في عقد الزواج. قال فلانا تزوجت فلانا وتوكلت لها وعقدت النكاح، او قال ان الرجل زوجتك ابنتي، هذا عقد باطل. فالمرأة لا تزوج المرأة ولا تزوج كذلك نفسها، وليس لها ان تباشر هذا العقد. نعم.
قال شروط الوفاء به، ويشترط في الوفاء به ان يكون معلوما للوكيل او مجهولا جهاله غير فاحشه، الا ان يتاطر الموكل كان يقول له اشتري ما شئت، كما يشترط فيه ان يكون ماضيا للنيابه.
نعم. شروط الموكل به، انت الان عندنا وكيل او موكل هو الذي كلفت واستنى، وموكل هو الذي ينشئ الطلب ويطلب، والموكل في الشيء الذي طلبت فعله من وكيله. يشترط فيما تطلب، ما تطلبه من الموكل، ان يكون معلوما للوكيل. تقول له اشتري لي طعاما، لك الحق ان تقول اشتري لي ما شئت من الطعام، طيب اتي لك بجن، اتي لك بفول، اتي لك بكذا، اشتري لي طعام. إذا أنت أطلقت الأمر، لكن يا العلماء من قال اشترط أن يكون الشيء ليس فيه جهالة. فلو قلت له مثلا اشتري لي سيارة، لابد أن تحدد، لأن الجهالة في هذا الأمر قد يؤدي إلى وقوع الفساد. تقول له أنا قلت لك اشتري لي سيارة وأريد بها السيارة الفلانية نعطيك، فاشترى لك مثلا سيارة أخرى، قل أنا لا أحب هذا النوع، هذه سيارة غالية الثمن. إذا هناك جهالة، وفرق بين الجهالة الفاحشة وغير الفاحشة. فإن كانت فاحشة كان يجب على الموكل أن يبين هذا الأمر. فقد يقع بعد ذلك النزاع بين الموكل والوكيل. قال وتجب الوكالة في كل العقود التي يجب الإنسان أن يعقدها لنفسه. العقود التي يعقدها لنفسه كالبيع والشراء والإجارة وإثبات الدين والعين والخصومة والتقاضي والصلح إلى غير ذلك، تجوز فيها الوكالة هذه العقود. أما إذا كانت هناك أعمال يشترط فيها النيات فلا تصح الوكالة فيها. كان يقول الإنسان وكلتك أن تصلي عني اليوم، هذا لا يصح لأن هذا العمل لا يقبل إلا بنية. كما أنك لا تستطيع أن تقول وكلتك أن تأكل عني اليوم، طيب ويأكل عنك وأنت جائع وأنت تشبع لو أكل على روحك لا تشبع. كذلك هنا الصلاة، قل وكلتك أن تصلي عني، وكلتك أن تقرأ القرآن عني، وكلتك وكلتك. هذه الأفعال لا يؤخذ ثوابها إلا إن نواها الإنسان وفعلها، إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. أما العقول والأعمال فيصح فيها الوقوع، سواء كان الإنسان غائبا أو حاضرا، سواء غائب واتصل على الوكيل فقال افعل كذا فهو يجوز له أن يفعل، أو كان حاضرا فجئت أنت فقلت لفلان يا فلان اخرج فبيع فلان هذه السيارة، إذا أنت وكلته وأنت قد تذهب إلى معرض سيارات فقم السيارة في المعرض ويقوم صاحب المعرض ببيعها وأنت قائم، أنت وكلته بالبيع. لماذا ذكر العلماء ذلك؟ لأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال لا تصح الوكالة، هذه الوكالة لا تصح ما دام أن الموكل حاضر فلا تصح هذه الوكالة. ويجاب على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وكان على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل. ما معنى سن من الإبل؟ أي عليه بعير سنه مثلا 5 سنوات أو سنه 4 سنوات، وهذا يفرق في حجم البعير في طيب لحمه في قوته وجلالته إلى آخره. فجاء الرجل يطالب النبي صلى الله عليه وسلم بالبعير الذي له، الرجل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم مثلا منه بعيرا ابن 3 سنوات، فلما جاء يطالب بالجمل الذي له بحث الصحابة في الإبل وفي الجمال في بعير سنه مثل سن بعير الرجل، فلم يجدوا إلا سنا أعلى وحجما أكبر، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اعطوه. وهذا من طيب نفس النبي صلى الله عليه وسلم، قال اعطوه، ثم قال إن خيركم أحسنكم قضاء. أنت إذا قضيت بطيب نفس وأعطيت الشيء هذا وإن كان أكبر وأكثر مما أخذت فهذا هو خير. هذا في حالة فيما إن لم يكن هناك شرط، ولكن لو أن إنسان أعطاك 1000 وقال يشترط عليك عند القضاء أن تعيد 1100، هذا ما حكمه؟ ماذا؟ هذا ربا، هذا ربا، وقد اشترط فيه الربا عند إعطاء. لكن لو أنه أعطيت رجل 1000 ولم تشترط عليه ولم يجب العرف أنك تأخذ زيادة على مالك، فجاء وأعطاك 1000 وقال أنا أحب أن أجازيك بهذه الهدية، يجب أن أخذها إن كان بغير شرط وإن كان لم يجري في ذلك عرف، واضح؟ وكان ذلك بطيب نفس فإن خيركم أحسنكم قضاء، والبعد عن ذلك أسلم وأبعد عن شبهة الربا. إذا قضية السن حتى لا يشكل ذلك على الإنسان، مقصود سن ماذا؟ البعيد. نعم.
قال ظاهر ما تدل فيه الوكاله، وقد وضعت امهات ظاهره ما تدل فيه الوكاله، فقالوا كل عقد جاز ان يعقده الانسان لنفسه جاز ان يوجه به غيره، اما ما لا تدل فيه بالمواجهه فكل عمل لا تدخله نيابه مثل الصلاه والحج والطهاره، فانه لا يدخل فيها من حالات ان يوكل الانسان غيره فيها لان الغرض منها
شراء السلعة جاءت وكلت في عقد معين جائز، لكن لو أن إنسان وكلت في عمل ربوي هل يجوز؟ لا يجوز. وكلت في شراء خمر هل يجوز؟ لا يجوز. وكلت في ضرب أو في إيذاء أو في ظلم مسلمين المسلمين هذا لا يجوز. إذا مات محامي محامي ويقول والله فلان قال ارفع دعوة على فلان وعليك أن تفعل في فلان وعليك أن تفعل في فلان، فأقول والله الشأن ليس شأني، هذا شأن موكلي. نقول أنت موكل ولا يصح لك أن تقبل هذه الوكالة، وهذا العقد الذي بينكم عقد ملغى، وكون أنه أسند إليك هذا العمل أنت ظالم تتعاون مع الظالم. والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فعمل هذا الموكل في ظلم الآخرين هذه وكالة ماذا؟ محرمة، ويأثم الموكل وموكله، يأثم الموكل وموكله. إذا ينتبه كل إنسان وينظر فيما وكله وفي موكل، ما يقولش أنا أهلك ويقول والله هذه قضايا فلان وفلان وفلان، لا يصح له أن يقبل مثل هذه القضايا. ثم يقول ولا تصح إلا في العمل الذي لا تدخل فيه النيات، مثل ما قلنا لا يصح أن يأتي إنسان ويقول والله عرف اليوم زعمة والجو حر وأنا لماذا أذهب اليوم عرفة، والله يا فلان أنا وكلتك أن تقف مكاني عرفة اليوم تأخذ 500 ريال وأنا إن شاء الله أجلس في الفندق. الوقوف بعرفة ركن أركان الحج ولا يصح إلا بنية. وأما إذا كان الإنسان في رمي الجمار فجاء ذلك لكبار السن ومن لا يقوى على رمي الجمار، ولذلك لا يصح هذا التوكيل إلا في حال عدم القدرة على الفعل نفسه. بعض الناس يتهاون لا سيما مع التوسع الموجودة في هذا الوقت، فعنده القدرة إلى أن يذهب إلى مرمى الجمار ومع ذلك يتهاون، عند ذلك أيضا لا تصح الوكالة. نعم.
قال المؤلف الوكيل أمين، وما تسمى في الوكالة كان الوكيل أمينا فيما وكل وكل فيه وكل فيما وكل فيه، فلا يقبل إلا بالتعدي أو التفريط، ويقبل قوله بذلك غيره من الأمانة والأمانة.
نعم، الموكل أو الوكيل أمين. ما معنى أمين؟ أيده على ما وكل فيه أو عليه أو في جلبه يد أمانة مؤتمن. وهذا يحدث، أنا أوكلك في شراء سلعة فذهبت اجتهدت مع البائع، سعر السلعة 10 جنيهات، بعد أن اجتهدت اشتريتها 8 جنيهات، أنت مؤتمن، فيجب عليك عند أن تعود إلى موكلك أن تحاسبه على 8 جنيهات بسعر السلعة التي اشتريت، لأنك مؤتمن، يدك على هذا العمل يد أمانة. أنا وكلتك ببيع هذه السيارة، هذه السيارة قيمتها 50,000، لكن هذا الوكيل اجتهد مع المشتري في بيعه فباعها 55,000، ماذا يفعل الآن؟ عليه أن يسلم إلى موكله 55,000، مع أن الموكل لو أنه باعها بنفسه لباعها 50 أو بأقل من 50، لكن الموكل مؤتمن عليه أن يخبره بأنه باعها 55، وله أن يطلب منه أجرة على ماذا؟ على هذه الكلف وعلى هذا الجهد الذي قام به. أنت وكلت رجلا يعمل في بيتك في دهانه في الكهرباء في السباكة إلى غير ذلك، هو عمله معك عمل فقط وليس عمله معك من باب بيع الأدوات، فاحتجت إلى أداة معينة أو إلى سلعة معينة من أدوات الكهرباء أو السباكة، فقال أنا أنزل وأشتريه، هو هنا موكل، فالاشتراط أن يكون أمينا، فيذهب إلى رجل يبيع له، فهذا الرجل يعطيه السلعة في الفاتورة بسعر ويحاسب عليها في حقيقة الأمر بسعر أخفض من هذا السعر، من أجل أن يراغب في الشراء منه، هذا حرام. حرام ماذا؟ حرام على هذا الوكيل أن يحاسب الموكل بما في الفاتورة التي هي عبارة عن كذب وغش، عليه أن يحاسب بحقيقة ما وقع في الواقع وهو أن قيمة هذه السلعة كذب. فإن أعطيتني شيئا من طيب نفسك مقابل هذه العطلة التي تعطلتها ومقابل هذا الوقت ومقابل هذا التعب فجزاك الله خيرا ولهم أن يطالب. فبعض الناس يقول أنا إن طالبت مقابل هذا التعب شيئا من المال لتضايق فلان، يتضايق يحزن يغضب، أفضل من أن تأكل حراما وسحتا، أفضل من أن تلقى الله سبحانه وتعالى بمثل هذا المال. هذه القضية الأولى. القضية الثانية، الموكل مؤتمن، يده على الشيء يد أمين. ما معنى يد أمين؟ أنه ليست يده يد ضمان. أنا قلت لك خذ هذا الكوب اذهب به إلى هذا المكان، أنت مشيت بالكوب تحمله كما يحمله الناس ومشيت كما يمشي الناس، ولكن عثرت في الطريق فوشك، هل تلزم بشيء؟ لا تلزم، لأن هذا وارد من الوكيل ومن موكله. إذا يدك يد أمين، أعطيتك هذا المال توصله إلى التاجر الفلاني وأنت في الطريق قام عليك السرقة فسرقوه بعد إيذائك وبعد ضربك، هل تضمن هذا المال؟ لا تضمن، لأن الموكل يده يد أمين. فإذا لم يفرط ولم يتعدى، قد سبق أن قلنا التفريط فعل ما لا يجب، التفريط عفوا ترك ما يجب، والتعدي فعل ما لا يجب. أنت حملت المال وضعت في صندوقي وفي كيسي، هل فرطت في هذه الحالة؟ هل تعديت؟ ركبت السيارة كما يركب الناس، طلع عليك هؤلاء سرقوك، هل تضمن هذا المال؟ لا تضمن، أعطيتك مالا تشتري سلعة من المملكة وأنت في العمرة، ذهبت العمرة والمال في محفظتك وصعدت الفندق وقعت وضعت المال في خزينتك، قدر الله عز وجل أن الفندق سرق وسرق هذا المال، هل تضمن هذا المبلغ؟ لا تضمنه، لأن الموكل يد يد أمين مؤتمن، ويد المؤتمن لا يضمن الحال ما دام أنه لم يفرط ولم يتعدى. لكن لو أنه أخذ المبلغ فوضع على صابون السيارة أمام الذائب والآتي، فجاء سارق فكسر الزجاج وأخذ المال، هذا الموكل يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. لماذا؟ لأنه فرط فلم يحرز المال في المكان الذي يحرز فيه. وإن شاء الله في الدرس القادم نفصل في ذلك، وبعد صلاة العشاء نعمل الكلام في بقية الأبواب التي هي في بين هذا المجلد في المجلد الآخر بعد صلاة النافلة إن شاء الله.